أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 76 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروسنا في شرح حديث جبريل عليه السلام وبيان أركان الإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وذكر الحديث. نحن بفضل الله تعالى مضينا قدما مع الدروس 75 السابقة شرحا لكلمة التوحيد في 50 درسا، ثم شرعنا نتكلم عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وانتهينا منها في درسنا السابق مع عصر الخميس الماضي. وها نحن بفضل الله تعالى مع النصف الثاني من شهر شعبان، كما حرصت أن أنتهي من دروس الصلاة والزكاة في مثل هذا التوقيت لأبين أحكام الصيام بإذن الملك العلام، حتى نتعلم سوياً فروض العين في أوقاتها. ولما كانت فريضة الصلاة في كل وقت وفي كل يوم، فقد بيناها بفضل الله تعالى، تعلمنا منها القدر الواجب الذي لا يسع المسلم جهله. ثم كان الحديث عن الزكاة، والتي تختلف باختلاف حولها من شخص لآخر، فمضينا مع الحديث ترتيبا نبين أحكام الزكاة. وكان الحرص مني على ألا يتأخر الكلام عن الركن الرابع صيام شهر رمضان عن إبانه، ولا يكون في ذات الشهر الذي قد ينشغل الناس فيه بشيء أو بآخر، أو لا تستبين لهم فيه الأحكام. وقد علم أن فرض العين يسبق الركن، بمعنى أنه من بلغ الحلم فإنه فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، فإن وجبت الزكاة في ماله ففرض عين عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، فإن أهل عليه شهر رمضان ففرض عين عليه أن يتعلم أحكام الصيام، فإن كان مستطيعا للحج ففرض عين عليه أن يتعلم أحكام الحج. فهذا من جنس فرض العين، وما سواه من جنس فرض الكفاية. وهذا الذي يقال فيه ما لا يسع المسلم جهله. وبالطبع العقيدة من قبل ذلك في معرفة كلمة التوحيد يتربى عليها منذ نعومة أظفاره. فنقول وبالله التوفيق، الركن الرابع من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان، هذا الذي فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. وآيات فرضية الصيام التي تبين حكمه وذكرت حكمته وكذا الكثير من أحكامه هو موضع واحد ووحيد يتعلق بصيام شهر رمضان. وقد يكون هناك مواطن أخرى في الحديث عن الصيام، لكن في باب الكفارات، لأن الشيء الذي ينبغي أن يعلمه المسلم أن الصيام المفروض علينا هو ثلاثة أنواع. صيام عام بجميع الأمة أو لجميع الأمة، وهو صيام شهر رمضان. صيام عام لجميع الأمة وهو صيام شهر رمضان. وصيام مفروض على سبيل الخصوص، صيام خاص لمن وجب في حقه دون غيره، وهو نوعان: صيام النذور لمن نذر أن يصوم كذا وكذا فيتعلق هذا الصوم به فرضا، وكذا صيام الكفارات هي من جنس المفروض أيضا ككفارة اليمين، فيها صيام ثلاثة أيام، وكفارة الظهار فيها صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وصيام كفارة القتل الخطأ ما لم تكن الدية فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كما في آية النساء. فهذه أمثلة للكفارات التي يفرض فيها الصيام، وهذا هو الصيام المفروض، لا نعرف له صنفا أو نوعا رابعا. يعني صيام شهر رمضان عام للأمة، صيام الكفارات لمن وجبت في حقه، صيام النذور لمن أوجبه على نفسه، صيام النذر، وما سوى ذلك من الصيام هو نفل تطوع، وهو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، حتى لا تنقطع صلة المسلم بالصيام من بعد شهر رمضان، هو شهر واحد في العام. ولما كان للصيام من المناقب ما له، بحيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن طلب منه الوصية، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له. وجاء في بيان فضله أن من صام يوما ابتغاء مرضات الله عز وجل بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، في رواية بعد الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين، أي أبعد مما بين السماء والأرض. وفي فضل الصيام ما جاء في الحديث القدسي النبوي، أعني أوله قدسي من كلام الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وبقيته كلام نبوي محض. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. جاء في رواية الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لكن إلا الصيام فإنه لي، يعني يفوق كل هذا، أي ترك فضله وجزاؤه لله عز وجل، ليهب الكريم ما يشاء. وانظر كيف يكون عطاء الكريم جل وعلا سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، هنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الصيام جنة وقاية ومانع من المعاصي، وهذا في بيان حقيقة الصيام. عفوا. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله، في رواية فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. فوالذي نفس محمد بيده، أو فوالذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولنا عودة إن شاء الله عز وجل مع هذا الحديث وغيره عند كلام عن ثمرات الصيام وحقيقته وفضائله. والشاهد أن الإنسان لا ينقطع عن الصيام اكتفاء بالفريضة الذي هو صيام شهر رمضان أو كان نذرا أو كان كفارة. من الكفارات طبعا صيام من جامع زوجته في نهار رمضان يعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين مع يوم القضاء، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وطبعا لا يجوز أن يكون صوم الكفارات مع الأيام التي يحرم صيامها، إنما يحرم صيام يومي العيدين، يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. كما يكره صيام أيام التشريق 3 أيام بعد عيد الأضحى، ولا يجوز صيامها إلا لمن لم يستطع الهدي فيصوم 3 أيام في الحج، يمكن أن تكون أيام التشريق، وإلا فأصلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم. كما يكره صيام يوم الشك أو يومي الشك، سبق رمضان بيوم أو يومين، 29 من شعبان وظهر الهلال، أو غم الهلال، فيكره له صيام يوم 30 من شعبان، لا تسبق رمضان بيوم أو يومين، ويعرف هذا بصيام يوم الشك المنهي عنه. قال إلا أن يكون صياما يصومه، ولكن نرجح كراهية الصيام يومي الشك 29 من شعبان والثلاثين إن اكتمل الشهر. وآخر يوم يصومه في شعبان هو صيام يوم 28 من شعبان، وهو يسمى بصيام السرار وله منقبة، أن صيامه يعدل صيام يومين. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان إلا قليلا، فكان من هذا القليل أنه لا يصوم يومي الشك، أو كان يمكن أن يفطر أحيانا في ثنايا الشهر، وهو أكثر شهر كان يصوم فيه عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن الحكمة في ذلك قال: شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق كلمة شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وتخصيص رفع الأعمال بالنصف من شعبان لا دليل عليه، وتخصيص يومها بصيام وليلتها بقيام لا دليل عليه، بل هو من البدع. فإنما نصوم 3 الأيام القمرية، ونقوم في شعبان كما نقوم في سائر ليالي، أو المسلم ينبغي أن يكون له حظه من القيام في شعبان وفي غيره. والإكثار من الصيام في شعبان، هذا من صيام النوافل، من بعد الفرائض صيام النوافل. شعبان الذي نحن فيه وانتصف، وعندك ما بعد رمضان صيام 6 من شوال، وفي صيام الأشهر الحرم، الأكثر من الصيام في الأشهر الحرم، في صيام 9 وعاشوراء من المحرم، وفي صيام 9 من ذي الحجة، وفي صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وفي صيام الأيام القمرية من كل شهر. هذه لفتة فقط دون أن أدخل في التفاصيل لبيان ما هو مفروض من الصيام وما هو مسنون. فاتضح أن المفروض منه صيام شهر رمضان عام لجميع الأمة باستثناء أصحاب الأعذار، وصيام النذور وصيام الكفارات، وما سوى ذلك يكون تطوعا ونفلا، ما يكون أسبوعيا كالاثنين والخميس، وما يكون شهريا كالأيام القمرية، وما يكون موسميا كتاسعاء وعاشوراء، تسع من ذي الحجة أو أكثرها، أو تأكيد التاسع منها الذي هو صوم يوم عرفة، والإكثار من الصيام في الأشهر الحرم لما روي روي صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، والتي هي ثلاثة فرض ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرض رجب ومضر بين جمادى الآخرة وشعبان. هكذا هناك نوافل أخرى كان ينوع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي ذلك في حينه إن شاء الله. أبدأ بعد هذه المقدمة حديثي عن الصيام، الركن الرابع من أركان الإسلام، بالآيات التي كانت فيها فرضية الصيام كما قرره ربنا الملك العلام وأنزله في مسك ختامه من الكلام على مسك الختام النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. فقال ربنا جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان الذي القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلكم من الشاهدين إخوة الإسلام هذه الآيات التي فرض بها صيام شهر رمضان وفيها كثير من أحكامه والكلام عن فضله وثمرته وحقيقته وترك التفصيل في هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فجمع لنا القرآن والسنة سفرا جامعا يحدثنا عن الصوم ومدرسته وحقيقته وبيان مراحل تشريعه ودرجاته ودرجات الصائمين وبيان فضل هذه الفريضة ومنزلتها إلى غير ذلك لمن نظر في كتاب الله وتدبر فيه ونظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف هذه الأحاديث وأدرك ما فيها من فضل وأجر ومناقب جمة فالحمد لله على نعمة القرآن وعلى نعمة السنة، هذه المرجعية العظيمة التي ينبغي أن نرجع إليها فيما قاله الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وذلك باتباع كتابه، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع سنته، وأولي الأمر منكم، وهذا إجماع علماء المسلمين، فإن تنازعتم في شيء فردوه أي فقيسوه، وهذا هو القياس، وهذه الأربعة هي مصادر التشريع الرئيسة: قرآن وسنة وإجماع وقياس، وكذا تفسر: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي فارجعوا إلى القرآن والسنة. هذه المرجعية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تنزيل من حكيم حميد، إن كانت قرآنا أو كانت سنة. فقد علم أن القرآن تنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وكذا السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وكذا قال ربنا: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، أي القرآن والسنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كلاهما تنزيل، وهذه مرجعيتنا، وهذا دستورنا، ولا نرى دستورا يساويه، ولا قانونا يضاهيه، ولا حكما يدانيه. فحكم الجاهلية يبغون، كل دساتير الأرض أحكام الجاهلية، بتعديلات من غير تعديلات. فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل. لا نعرف حكما يساويه، ولا قانونا يضاهيه، ولا دستورا يدانيه. الحمد لله الذي عافانا من العبث الذي عليه الهمج الرعاع من الناس. نعود، والعود أحمد، إلى آيات القرآن الكريم، تلك التي صدرت بهذا النداء الخاص بأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وتعالوا بنا نتوقف ونقف وقفات ونجد تساؤلات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بما أنه كتب على الذين من قبلنا ومفروض في كل الرسالات السابقة، أما كان يمكن أن يكون النداء يا الناس على شاكلة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا؟ هنا يا أيها الذين آمنوا، لماذا؟ استجاشة لأهل الإيمان. أهل الإيمان هم أهل السمع والطاعة، أهل الإيمان هم الذين يستطيعون أن يصوموا حق الصيام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. لهذا جاء النداء خاصا: يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمن هو الذي يستجيب وهو الذي يلبي، يقول لبيك ربنا سمعنا وأطعنا، فيقال له كتب عليكم الصيام على ما في هذه الفريضة من مشقة، حيث تحرم نفسك فيها من المباحات ومن أمور أساسية في الحياة، طعام وشراب وزوجة، فمثل هذه الفريضة إن لم يتوج صاحبها بالإيمان لا يصوم. كنا نرى أناسا لضعف في إيمانهم حاول مثلا يسهر طول الليل وينام طول النهار، لأنه لا يقوى على الصيام مع اليقظة أو مع الحركة أو مع العمل. هناك من يكسل حتى عن الفريضة وعن الصلاة وعن غيرها، هناك من يأخذ أجازة من العمل، هناك من لو إذا خرج إلى عمله وجدته متضايقا متضجرا، لماذا أنا صائم وضاقت أخلاقي، أعوذ بالله، ما نصوم إلا لتتسع الأخلاق وتحسن، إنما مع ضعف الإيمان يقع هذا. ولذلك مثل هذه الفريضة تحتاج إلى إيمان، إيمان يقوى. فلذلك صدرت الآيات بهذا النداء الخاص بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا. ولو قال ربنا يا أيها الناس لكان ذلك مستساغا. لماذا؟ لعموم هذه الفريضة، هي فريضة عامة في كل الرسالات. فريضة الصلاة فيها في أمثلة في القرآن الكريم، إن الرسالات السابقة فيها صلاة، كما في كلام الله عز وجل على سيدنا إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. سيدنا إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، سيدنا موسى وأقم الصلاة لذكري، سيدنا عيسى جعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. فذكرت أمثلة للصلاة وأمثلة للزكاة. قد علم أن الصلاة هي الصلة بين عبد وربه، وأنه لا بركة في أي رسالة دون ما تكون فيها فريضة الصلاة من بعد التوحيد، والزكاة كما ذكرت هذه الأمثلة. وجاءت فريضة الصيام على سبيل الإجمال، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلو قال الله يا أيها الناس لرأينا ذلك مستساغا، لكن الحكمة من التخصيص أن الله عز وجل يريد أهل الإيمان، ولأنه من شرائط الصيام الإيمان، فلا تقبل عبادة من كافر، ومن هذه العبادات الصيام. لا تقبل الصلاة من كافر، ولا الزكاة من كافر، ولا الصيام من كافر، ولا الحج. وإن كان الأصل أن الله عز وجل فرض هذا على الناس جميعا، يحاسبون عليه مع كفرهم أو لا يحاسبون، مسألة فيها كلام للعلماء يذكر في حينه. لكن الله عز وجل قال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا تتجلى الحكمة في تخصيص النداء، أن الصيام يحتاج إلى إيمان، وأن المؤمن هو الذي يسمع ويطيع، والمؤمن هو الذي يلبي نداء ربه. وإذا كان الناس قد اعتادوا على مستواهم، الجندي يلبي نداء ضابطه، والمرؤوس يلبي نداء رئيسه، والولد يلبي نداء والديه، فمن باب أولى أن يلبي العبد نداء سيده وخالقه. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا سمعنا وأطعنا، مرددا مع القرآن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، وجاء ذلك متكررا في القرآن الكريم في ذات سورة البقرة. هنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال في ذات السياق كتب عليكم القصاص. كتب عليكم القصاص فرض، كتب عليكم القصاص في القتل الآية، وفي ذات السورة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب بمعنى فرض. وأنا أذكر هذه الآيات الثلاث، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، أقول الذي كتب هذا هو الله، والذي فرضه هو الله، والذي شرعه هو الله، ولا ينبغي لنا أن نفرق بين فرض وفرض، ولا أن نقبل فرضا ونترك فرضا، ولا أن نحب فرضا ولا أن نكره فرضا. الأمة الآن مهيئة لأن تصوم رمضان، كثير من الناس ينتظر صيام رمضان وفرحان برمضان على طريقته، لكن ما موقفهم من قوله تعالى كتب عليكم القتال؟ قتال صار إرهابا، ما في حد حتى يجرؤ أن يتكلم عن قضية القتال ولا الجهاد الآن إلا من رحم ربي. طيب قضية القصاص، قصاص في القتلة الخاص والعام، الخاص يعني في قضية قتيل قتل وفيه القصاص ما دام عمدا، وإن كان الإسلام أعطى بعض القصاص، أعطى بعده الدية وأعطى العفو جمعا بين العدل والفضل. عندك القصاص في القتلة أيام الثورة كان الناس يطالبون بالقصاص، وفورة وخمدت ونار همدت. هو الذي قال كتب عليكم الصيام هو سبحانه الذي قال كتب عليكم القصاص، قال كتب عليكم القتال. ولن يتحقق إيمان عبد بأن يحب شيئا مما فرضه الله ويكره شيئا، فقد قال ربنا عز وجل مبينا أن قوما أحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وقال ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. لذلك وأنا أبين الكلام عن فرضية الصيام أقول نحن نقبل التشريع كله في ذات سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام كله بشعائره وشرائعه، ومن بين شعائره الصيام، كتب عليكم الصيام، ومن بين شرائعه القتال، كتب عليكم القتال والقصاص، كتب عليكم القصال قصاص في القتلى، حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة، وأي حياة؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، فرض عليكم، عليكم معاشر المسلمين إلزاما، كتب عليكم الصيام. الصيام، ونقف مع كلمة الصيام وقفات. كتب عليكم الصيام، الصيام لغة الإمساك، مطلق الإمساك، ومنه الإمساك عن الكلام، وفي كتاب رب الأنام فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، سمى الإمساك عن الكلام صياما. وكانت آية زكريا كذلك بالصيام أو الامتناع عن الكلام 3 أيام إلا رمزا بالإشارة دون ما مرض، يعني آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فالصيام لغة مطلق الإمساك، ومنه الصيام عن الكلام، هو شرعا إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وذلك بنية، لأنه ما لم تكن هناك النية ممكن إنسان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع وقت مثل هذا أو أطول، ولكن لم يكن في نيته الصيام فلا يسمى صيام، لا يسمى صياما شرعا. فالصيام امتناع بنية عن شهوتي البطن والفرج أو عن المفطرات الثلاث، الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق تحرزا من الكاذب الذي له نور يلوح في الأفق ثم يختفي، ويسمى بالنور المستطيل على عكس النور المستطير الذي هو نور الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لا يمتد بعده كما كان يحدث في مرحلة من المراحل أو عند أمة من الأمم، حيث كان قوم يأخرون الصيام إلى الليل، إلى ما شاء الله من الليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الليل بأوله، قال إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي ليفطر الصائم، وصار حتى من مستحبات الصيام تعجيل الفطر مع أول الوقت على رطوبات أو تمرات أو ماء، ثم بعد الصلاة يقضي حاجته من الطعام بغير ما إسراف ولا مخيلة، خيلاء يعني أو رياء أو كذا أو تبذير. فالصيام في أصله، لأنك ستتكلم عن الصيام بعد ذلك، في حقيقته الذي هو صيام عن المفطرات المعنوية وليست الحسية فحسب، لأن الذي يمتنع عن الحلال من باب أولى أن يصوم عن الحرام، فكما يصوم عن الطعام والشراب والجماع ويصوم عن الغيبة والنميمة وسائر المحرمات بأن تصوم أعضاؤه عن الحرام، هذه حقيقة الصيام والتي اتضحت من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. في مثل الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا شيء من التفصيل بعد إن شاء الله عند الكلام عن ثمرة الصيام لعلكم تتقون. فالصيام لغة الإمساك، أطلق الإمساك إمساك عن الكلام، شرعا الإمساك عن طعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كتب عليكم الصيام، هذا أساس تلك الفريضة. وبيان ما يمكن أن يسقطها عن العبد وإن لم تكن هي الحقيقة كما أشرنا، لكن إذا صام الإنسان عن الطعام والشراب والجماع فقد أسقط الفريضة من عليه وإن لم يكن أدى ما هو مطلوب منه. كتب عليكم الصيام، امتناع عن الطعام، طعام قليله وكثيره، ولو ما يخرج من بين الأسنان، والشراب، ويحترز عند مضمضته في الوضوء والاغتسال حيث لا يتسرب الماء إلى حلقه ولو بقطرات، ولا حتى بقطرات تكون في الأنف لأنها لها مسلك إلى الجوف متصلة بالحلق، ولو لم يكن هذا الطعام أو ذاك الشراب مما له فائدة كالذي يدخن، فهو إن كان التدخين يضر به ولا يفيده في شيء لكنه مفسد للصيام. وقل ما في معناه من الحشيشة والمخدرات أو شيء من الأب الذي هو طعام الأنعام أو ما يضر بالإنسان لا يأكله ولا يشربه، وإن فعل فهو يفسد صيامه. وسنعود لمثل هذا في التفصيلات إن شاء الله عند الكلام عن ما يباح في الصيام وما لا يباح، مفسدات الصيام ومكروهاته. صيام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، جماع الزوجة ومقدمات الجماع المباشرة كان ينام بجوار زوجته ملتصقا بها، مما يؤدي إلى إفساد صيامه، سيما وهو شاب أو عروس حديث العرس، ممكن لمجرد المباشرة أو الاحتكاك بالزوجة. وقد يقع شيء أبعد من هذا بإدامة النظر إلى زوجته أو قبلتها أو أي شيء مما يشتهيها به، فيستمني فيفسد صيامه. وإذا كان جماع الزوجة أو مقدمات الجماع من مفسدات الصيام، فمن باب أولى ما يكون في الحرام، كالمسمى في عصرنا الحاضر بالتحرش، التحرش الجنسي كلاما ونظرا واحتكاكا في طرق المواصلات أو في مكاتب العمل أو في أفنية الجامعات والكافيتيريا أو في غير ذلك. فهذا كله من مفسدات الصيام. فالصيام امتناع، يعني لا تقف عند حرفية الكلام، تقول امتناع عن الصيام، امتناع عن الطعام والشراب والجماع، أنا ما جمعت زوجتي. طيب ما أنت تحرشت بغيرها، أنت ما جمعت زوجتك لكنك باشرتها، احتضنتها أو قبلتها بشهوة فأمنيت، أنت أفسدت صيامك. أي صيام لك؟ وقد يختلف الحكم من شاب وحديث عهد بعرس وزواج ورجل كبير، وقد لا يختلف أحيانا، ممكن رجل كبير هذا الذي يعني تأتيه شهوته أو ما يسمونها بالمراهقة المتأخرة، أو يضحك عليه شيطانه يجعله يقبل زوجته حتى يفسد عليه الصيام، فما لم يكن إفسادا كاملا بالاستمناء كان كراهية بالإمذاء. حديث عن الجماع يترتب عليه مذي هو من المفسدات عند بعض الفقهاء، ولكن على الصحيح من المكروهات. ومن استمنى بغير جماع يوجب القضاء مثلا عند الجمهور، ويوجب القضاء والكفارة عند المالكية، لأنه لا تنحصر عندهم الكفارة في من جامع فقط كما هو عند الأحناف، من أكل أو شرب عامدا أوجب عليه القضاء والكفارة. إن كان رأي الجمهور أو ما عليه الفتوى أنه لا كفارة إلا في الجماع، لكن نذكر آراء الفقهاء وندرك الحكمة من ورائها. لمن استمنى من غير جماع يرى فيها الإمام مالك أو المالكية وجوب الكفارة، لمن أكل أو شرب عامدا يرى أبو حنيفة وجوب الكفارة. فالصيام امتناع عن الطعام والشراب والجماع بنية. افرض واحد امتنع عن هذه الأشياء دون أن ينوي، امتنع عنها لسبب أو لآخر، قد يكون السبب مرض أو غيره، ليس صياما، لكن لابد النية. ولذلك يؤخذ من هذا التعريف ما يسمى بأركان الصيام، وهما ركنان. ركن الصيام النية والامتناع عن المفطرات، يعني الأشياء الأساسية في الصيام التي لا يصح بدونها، هذان الركنان النية والنية في الفرض تختلف عن النفل، بحيث يجب عليه أن يعزم النية وأن يعقدها من الليل قبل طلوع الفجر. للحديث: من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له. وهذا على عكس النافلة، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم صباحا يصلي مثلا الضحى ويأتي إلى زوجاته في طعام، يقول لا ما في طعام، فينوي الصيام. ويصح نية النفل إلى الزوال، إلى منتصف اليوم. والعلماء يقولون له الأجر اليوم كاملا أو نصف الأجر منذ أن صام أو نوى الصيام، على خلاف معتبر في هذه المسألة، لكن دلت المسألة على أن نية النفل تجوز من النهار في النصف الأول قبل الزوال. أما الفريضة فلا بد أن يجمعها قبل الفجر، ولا يكتفي بنية صيام الشهر كمن يقول نويت أصوم شهر رمضان كاملا، ولا يتلفظ بالنية لا في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة. وصح الاستهلال بها في الحج والعمرة، لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة، ويسمى الاستهلال، وهو شيء زائد على النية. أما النية فمحلها القلب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونحن لا نتلفظ بالنية، وهذا هو المأثور عن السلف المعروف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نويت أصوم اليوم الأول من شهر رمضان، ما تحتاج إلى هذا، اليوم الثاني أنت انوي، ونيتك من الليل تجمع على أنك غدا إن شاء الله صاحي، فإن قمت وتسحرت فهذه نيتك، وإن لم تتسحر ونويت الكف عن المفطرات فهذه نيتك. النية وهي ركن كما علمت في كل العبادات، في كل العبادات، وأهم معالمها الإخلاص لله عز وجل، أن تصوم لله حتى يكون الأجر والثواب الذي فيه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، فتخلص النية لله عز وجل. النية. والركن الثاني الامتناع عن المفطرات، شهوتي البطن والفرج، الأكل والشرب والجماع. هذه كلمات كالبدائل، المفطرات اسمها المفطرات، أو اسمها شهوتي البطن والفرج، أو الأكل والشرب والجماع، امتناع عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. هذا آخر ما وصل إليه الصيام في مراحله التشريعية، لأنه كان قبل هذه المرحلة من بعد ما ينام، متى نام دخل في صيام يوم جديد، نام بعد العشاء، نام قبل العشاء دخل في يوم جديد، وما يستطيع بعد ما ينام يقوم يأكل ويشرب أو يتسحر ولا أن يجامع زوجته، كان هذا في أول الأمر، وهي مرحلة من مراحل التشريع التي نسخت بالآية الأخيرة: أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كما سنصل إليها إن شاء الله. وكما يستبين في مراحل التشريع أنه كان على التخير أولا حتى فرض بالآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن كما قلت الآية فيها حكم وأحكام وحكم ومراحل تشريع. وهنا في بيان التعريف وركني الصيام: امتناع عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق، نقيد بالصادق حتى نحترز عن الكاذب واللي ممكن يؤذن معه بلال، وكان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم. في الحديث إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليمنع متسحركم وليرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني مع أول وقت الفجر الصادق. هذا سر قولهم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إلى هنا الغائية تعني إلى أول وقت في غروب الشمس الذي هو أول وقت صلاة المغرب، إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس تتأكد أن الشمس قد غربت ولا يكفي فيها الظن، فقد يفطر الرجل ظنا أن الشمس قد غربت فيجب عليه القضاء، إنما يتأكد خلاص، ويتأكد برؤيته لقرص الشمس قد نزل في موضعه فيما يراه الناظر أن الشمس قد غربت، أو بالوقت عن طريق الساعة ونحوها، أو بسماع الأذان، فيكون إعلاما بدخول الوقت. فلمجرد ما تسمع الأذان أو تتأكد من غروب الشمس أو حان وقت غروب وقت المغرب كما هو في النتيجة فلكيا وفي الساعة في يدك أو الهاتف معك، تبدأ تفطر. وهو أنت ممكن ما تسمعش الأذان لأن المؤذن بدأ يفطر قبل ما يؤذن، ممكن لا تسمع الأذان لأنه قطعت الكهرباء فالميكروفون لا يعمل، ممكن تكون في مدينة ليس فيها أذان، ليس فيها مساجد كالذين يسكنون في بلاد أوروبا وأمريكا. نحن عندنا والحمد لله مساجد في تركيا، يعني مظهر من مظاهر الإسلام ومن بقايا الأيام الخلافة الإسلامية العثمانية اللي كانت بتسمى في التاريخ بالاحتلال العثماني. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصيام إمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. انتهينا من تعريف الصيام ومن بيان ركنيه، النية والامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كل هذا فيه تفصيلات ستأتي إن شاء الله عند الكلام عن بيان ما يباح وما لا يباح في الصيام، أو المكروهات والمفسدات والمباحات إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من؟ الأمم السابقة، الرسالات السابقة، وأقرب ناس للذين آمنوا سبقتهم رسالة السيد المسيح عليه السلام وفي رسالته صيام، ورسالة سيدنا موسى عليه السلام وفي رسالته صيام، وحتى في القرآن الكريم إشارات إلى الصيام الذي صامه موسى عليه السلام، صيام عيسى عليه السلام في القرآن، ووعدنا موسى صيام ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، كانت صياما لسيدنا موسى وثبت أن سيدنا عيسى صام صياما نحو هذا، وقيل أنه كان صيام بمعنى الوصال، لا طعام ولا شراب، لا ليل ولا نهار وكذا. والأمم السابقة وما بين سيدنا عيسى وسيدنا موسى، من أول أبينا آدم إلى سيدنا نوح، إلى أن ختم الأنبياء والمرسلين، ختم الأنبياء والمرسلون بإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولغاية الآن نحن نجد من الأمم التي من قبلنا أمة اليهود عندهم صيام، أنواع من الصيام موجودة في التوراة. والنصارى عندهم أنواع من الصيام، وأشهرها صيام الخمسين، 50 يوما. وقيل عن صيام الخمسين كان صيام شهري، هو شهر رمضان، فمرض أحد أحبارهم فقالوا لئن شفاه الله لنزيدن عشرا، فشفاه الله فصار 40. فمرض أحد أحباره فقالوا لئن شفاه الله لنصومن سبعا، فشفاه الله فصاموا 47، ثم أتموها 50 يوما. ثم قالوا لا نطيق الصيام في الحر فنقلوه إلى الربيع وسموه صيام الخمسين، وغيروا هيئة الصيام وجعلوه إمساكا عن كل طعام له روح أو يخرج من ذات روح، حاجة كذا مثل اللبن والدسم والسمن واللحم وكذا، ولكن عادي جدا ممكن يأكل بقوليات وكل ما لا روح فيه. يعني واحد سبحان الله يجيبوا له طبق فول مدمس أو فول مسلح كما نقول نحن المصريين، ويأكل ويشرب مع الفول المدمس فحلين ثلاثة بصل، ويأكل ويشرب ويتكرع ويترع، بعدين اللهم إنه صائم. والله والله عجائب آخر الزمن. قيل في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم تشبيه فرضية بفرضية، وقيل تشبيه كيفية بكيفية، والأمر محتمل. كما كتب عليكم فرض عليكم الصيام كما فرض على هذه الأمم، ولا كما كتب تشبيه كيفية بكيفية، زي ما فرض عليكم صيام رمضان فرض عليكم فرض عليهم صيام رمضان، لكنكم لم تحرفوا بفضل ربكم وهم حرفوا وزادوا وغيروا على الطريقة التي ذكرنا، من 30 يوما صيام شهر إلى 40 إلى 50، ومن امتناع عن الطعام والشراب بالصورة التي أرادها الله، إلى امتناع عن الأشياء ذات الأرواح ولها طلب الروح، ويأكلون من فومها وثومها يعني وعدسها وبصلها وسائر البقوليات، ويأكل ويشرب وكذا، وهو في الآخر اسمه صيام. يقول لك الصيام بتاعنا متعب أوي يا مولانا، سبحان الله العظيم، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تشبيه فرضية بفرضية أو كيفية بكيفية لعلكم تتقون. هذه ثمرة الصيام وهذه حقيقته، أن الصيام يوصل إلى تقوى الملك العلام، وكما أنه كف عن المباحات هو كف من باب أولى عن المحرمات، وأن حقيقة الصيام أن الله عز وجل نهى الصحابة رضي الله عنهم عن المحرمات فامتثلوا، فامتحنهم بالكف عن المباحات فامتثلوا أيضا. فلا ينبغي لنا أن نكف عن المباحات ونقع في المحرمات، فإن الأصل أننا نكف عن المحرمات، ثم امتحننا الله عز وجل بالكف عن المباحات التي هي يعني من ضروريات الحياة، الأكل والشرب والزوجة الجماع أو ما في معناه، أنت بتكف عن كل هذا، أنت عبد. علمت الحكمة أو لم تعلم، أمرت فامتثلت، وتلك هي حقيقة التقوى، وتلك هي ثمرة الصيام لعلكم تتقون. والكلام عن التقوى في غير هذا الموضع، يعني ذكرنا كلاما ونحن نشرح ونفسر سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كلمنا عن التقوى وأهميتها ومعناها ومغزاها وصفات المتقين وجزائهم في القرآن الكريم. التوسع في هذا يستدعي منا كثيرا من الدروس، لكن ينبغي أن تعلم أن من حكم الصيام لعلكم تتقون، أن هذه التقوى هي ثمرة مرجوة في كل معالم الدين. فكلمة التوحيد هي كلمة التقوى، والصلاة تؤدي إلى ذلك، تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة أيضا لهذا المعنى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وجيء بها بصريح العبارة في الصيام لعلكم تتقون. وفي الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. التقوى التي هي ثمرة الرسالات، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لبيان حقيقة الصيام مزيد من الكلام والأحكام مع درس قادم بإذن الله تبارك وتعالى، مكتفيا بهذا القدر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى أن ألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.